أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسألة 12: إذا لم يمكن للمكلف أن يجد إلا على محل نجس لاضطراره أو لعدم وجود شيء طاهر، فإن عليه أن يصبر إلى أواخر وقت الفريضة كي يتأكد من عدم تمكنه من السجود على شيء طاهر، فإن صلى ولم يصبر ليتأكد، فإن تمكن في وقت الفريضة من الصلاة على شيء طاهر فإن عليه على الأحوط وجوبا أن يعيد صلاته لأصالة الاشتغال يقيني صدع الفراغ اليقيني ولعدم إدراكه للواقع، لأننا نستكشف كما قلنا بالأمس أنه لم يدرك الواقع. وثالثا لي موثقة عمار بن موسى الصباطي. وأما إن لم يتمكن من السجود على شيء طاهر فلا شك ولا خلاف حينئذ في صحة صلاته. نحن حكينا هذه بالأمس بس ما كملناها هلا، ما مشكلة. المسألة 13: إذا سجد على الموضع النجس. الآن يقول عادة المتنجس، بس إن علمائنا بيقولوا النجس يقولون باعتبار إنه بتكون عين النجاسة موجودة فيقولون النجس، كمان صح يعني باعتبار أنه عين النجاسة موجودة النجس. ثم قالوا بأن المتنجس عليه إن لم يكن عليه عين النجاسة فعليه آثار النجاسة وهي نجاسة خفيفة، فهو إذا نجس. تبعت لي كيف؟ طيب، فيصح هذا التعبير، تعبير النجس.
فما الحال
باسم الحال، باسم الحال. يلا
إذا
مزبوط ما في متنجس، لا. إذا سجد على الموضع النجس أو على ما لا يصح السجود عليه كالمأكول أو على الموضع المرتفع عن موضع القدم بأربعة أصابع جهلا أو نسيانا فلا يجب عليه الإعادة. ما السبب في ذلك؟ إذا سجد على الموضع النجس هل جهلا أو نسيانا، بعدين التفت بعد انتهاء الصلاة، التفت أو أثناء الصلاة بعد رفع جبهته عن الموضع النجس يعني عن محل وموضع السجود، هل يسجد مرة ثالثة؟ نقول لا. ما هو سبب في ذلك؟ أو لو سجد على ما لا يصح السجود عليه أو على الموضع المرتفع عن موضع القدم بأربعة أصابع أو أكثر، هل يجب عليه؟ لا، من بعد ما ارتفع. لا بيزحف طبعا، إذا بعد ما ارتفع صح بيتغير الحكي، بس نحن هلأ هون عم نقول بعد ما ارتفع عن السجدة أو بعد انتهاء الصلاة، هل يجب عليه أن يسجد السجدة الثالثة أو أن يعيد صلاته؟ نقول لا. ما هو دليلنا على هذا؟ دليلنا البراءة عن القيد الزائد المشكوك، البراءة عن وجوب السجدة الثالثة والبراءة عن وجوب إعادة الصلاة. ليش؟ لأنه نحن عندنا قيد زائد المشكوك، هل أن الصلاة مقيدة؟ هذا السؤال. هل أن الصلاة مقيدة بكون موضع السجود طاهرا عند الجهل والنسيان أم لا؟ لا ندري. الأصل براءة الذمة من هذا القيد الزائد المشكوك. هل الصلاة مقيدة بكون السجود على ما يصح السجود عليه حتى في حالتي الجهل والنسيان؟ لا ندري أنه عندنا هذا القيد الزائد. الأصل عدم هذا القيد الزائد، يعني نحن نعبر عنها عادة بالبراءة. هل أن الصلاة مقيدة بكون السجود على الموضع المرتفع عن موضع القدم بأربعة أصابع أو أكثر، هل أن الصلاة مقيدة بكون موضع السجود على الموضع الغير مرتفع حتى في حالتي الجهل والنسيان؟ لا ندري بهذا القيد الزائد، فتجري البراءة حينئذ. طيب، هل الدليلنا كافي؟ هلا مسألة خلافية جدا، خلافية وأنا أحيانا ما بحب بحكي كثير، بس إذا بتحب تحكي لأنه المسألة خلافية جدا، هلا كتبت هون كلمتين ثلاثة نقرأها ما مشكلة. فقد ذهب إلى عدم وجوب الإعادة السيد محسن الحكيم والإمام الخميني وأكثر المعلقين على العروة، وأكيد ما عندنا دليل، يعني كل واحد بيحكي هيك ما عنده دليل إلا دليل واحد فقط، شو هو؟ التمسك بالبراءة عن القيد الزائد المشكوك، ما عندنا دليل آخر. نحن هلا في رواية ثقيلة بس ما بتزبط معنا، في شيء دليل آخر بس ما بيزبط سيأتينا. وأوجب الإعادة الآغا ضياء الدين العراقي، مشيت عليه كلمة آغا، يعني بكل الكتب الآغا ضياء الدين، مشيت عليه الآغا خلاص، تكتب آغا تلفظ آغا ما مشكلة. واحتاط وجوبا بعضهم، يمكن شيء 4 5 6 احتاطوا، رحمهم الله جميعا وحشرنا معهم. أقول لا شك في عدم وضوح وجود إطلاق في صيحة الحسن بن محبوب السابقة يلي قضية الجص يوقد عليه العذرة وعظام الموتى، فشو العمل؟ قال لا بأس، قد عليكم السلام، قد طهره النار و شو بعد؟ والماء. إن الماء والنار قد طهره. هلا نحن شو بنستفيد من هيدي؟ بنستفيد من احنا كلمة واحدة، انه يشرط في محل في موضع السجود الطهارة فقط، مش هيك؟ طيب لكن لا تستفيد انت منها، لا تستفيد من هذه الرواية انه تشرط الطهارة مطلقا حتى في حالتي الجهل والنسيان، لأن الإمام ليس بهذا صدد لتتمسك بإطلاق الرواية، لأنه يشرط بموضع السجود الطهارة. أما الإمام ما تعرض إلى حالتي الجهل والنسيان. طيب هذه قضية واضحة، إذن لا يمكن الاستدلال بشيء آخر. بعدين قالوا هناك إجماع على وجوب كون موضع السجود طاهرا، فتمسكوا بهذا الإجماع فحكموا بكون السجود على الموضع النجس جهلا أو نسيانا بأن الصلاة باطلة. يعني هذا حتما دليل الآغا ضياء الدين العراقي. والجواب أنه الإجماع دليل لبي. ما هو دليلك يا آغا ضياء الدين العراقي على وجوب طهارة محل السجود؟ يقول الإجماع. طيب عال الإجماع لكن بنحو الإهمال مش بنحو الإطلاق، يعني الموضوع هو بنحو الإهمال، يعني مش معلوم حدود الموضوع في حال العلم ووجود موضع طاهر نقول نعم، في حال التذكر نقول نعم يشترط أن يكون موضع السجود شو طاهرا، بس في حالتي الجهل والنسيان هل هناك إجماع أم لا؟ ما حدا بيقول بالعالم إنه هذا الإجماع مطلق حتى لحالتي الجهل والنسيان، ما ثبت أصلا، ما ثبت هذا الإجماع. هل بعضهم قالوا نرجع إلى حديث لا تعاد؟ هلا أنا بدول هون كلمة، إنه إذا بدنا ترجع إلى حديث لا تعاد، بل أنا كتبت الدليل لأنه هني تعرضوا له، بس تعال نفكر نحن سوية، لأنه أنا ما اقتنعت كثير بالرجوع إلى حديث لا تعاد الصلاة ولا من خمسة، فعمدا حطيته هذا دليلهم، وكلهم بيذكروا هذا الحديث في هذا الموضع. يا أخي نحن بنطلع سوا على هذا الحديث وهل يمكن التمسك به؟ ما بعرف، انتبه لي شوي. روى الشيخ صدوق في الخصال عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زهرة بن أعين عن أبي جعفر الباقر عليه الصلاة والسلام قال لا تعد الصلاة إلا من خمسة: الطهور. و طيب الطهور من شو؟ المعروف الطهور المقابل للحدث، يعني الطهور المعنوي وليس الطهور المادي، بيعبر عنه الطهور المعنوي، يعني في مقابل حدث. طب أنا معك أغلب علمائنا ويمكن كلهم أو الأغلب، لأنه أنا قرأت كثيرا جدا، أنه الطهور المعنوي وليس الطهور المادي. طيب يا أخي الطهور المعنوي أنه لا تعد الصلاة إلا من خمسة، الطهور المعنوي لا لا لا، عن جهل لا، عن نسيان كذا، عن نسيان بلا بتنعاد، بس عن جهل ما بتنعاد، وهكذا. هلأ في كلام يعني على أي حال، بس الطهور المعنوي إذا ما كنت متوضئا أو ما كنت مغتسلا مثلا أو شيء، لا تبطل صلاتك حتى لو كنت جاهلا، طبعا تبطل بالإجماع. طيب هون لا تعاد صلاته إلا من خمسة، أنت متطهر الطهارة المعنوية وسجدت على شيء متنجس جهلا أو نسيانا، لا تعاد الصلاة لأنك جاهل أو ناس، هكذا قالوا.
بالنسيان كمان
إيه؟ قالوا لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور المعنوي. و طيب هلأ انتبهونا شوي، لو بتحطوه شيخنا على الصامت. طيب لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور المعنوي، مش هيك بفسروها الأغلب؟ فإذا كان الإنسان قد سجد على موضع متنجس أو نجس جاهلا أو ناسيا، يعيد أم لا يعيد؟ ليش راح؟ ما بيرجع هلا؟
بيرجع.
شو عم تحكي؟ يروح. هو ما بيرجع لوحده؟
لا ما بيرجع.
بدي رجعه أنا؟ هيدي؟
مرة
هيك؟ هيك شيخ؟ العطل عندهم؟ طيب لن نزله، من كمل لك. طيب هلأ شو قالوا يا مولانا؟ نحن صرنا هون، استدل بعض العلماء بحديث لا تعاد. طب هلأ الحديث لا تعاد الصلاة إلا من الطهور المعنوي، أما إذا سجد الإنسان على موضع نجس جاهلا أو ناسيا لا تعاد الصلاة،
ولو رب ولو شيء ولو شرط.
هلأ هو سجد، يعني السجود لم يتصرف الشارع المقدس لحد أنت ما تستشكل على كلمة والسجود، لأنه ما سجد. السجود الشرعي، لا السجود شيخنا الشارع المقدس لم يتصرف بكلمة السجود، حتى لو سجد على شيء متنجس جاهلا أو ناسيا يصدق أنه قد سجد عرفا.
أيه
بالإيماء يسجد على النواة. إيه. هلا بعض نعم.
مسمى السجود
بصحيح
أو
مسمى السجود بصحيح. لا عم نحكي نحن شيخنا بحال الجهل والنسيان. لا مستغفر الله، مش عم نحكي عمدا.
لا الناس والنسيان ما تدخل
الجهل. إيه.
وقت مكان آخر النسيان يعيد.
لا 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 طول بالك. هيدا شيخنا سجد جاهلا أو ناسا على موضع متنجس. سجد جاهلا أو ناسيا على موضع مرتفع، سجد جاهلا أو ناسيا على ما يؤكل، على ما لا يصح السجود عليه، مظبوط؟ صدق السجود عرفا، والشارع المقدس لم يتصرف بكلمة السجود، إنما اشترط شروطا.
طب هذه الشروط موجودة في حالتي الجهل والنسيان أيضا أم لا؟ كلام من احنا كلامنا هون. طيب شو بنعمل؟ هل نعيد الصلاة؟ قال بعض العلماء لا تعاد الصلاة. قال بعض العلماء لا تعاد الصلاة. شو رأيكم أنتم؟
إلا ما في شيء مبرر بالصلاة أركان شروطها مثلاً.
طيب.
من باب إنه هل تحقق السجود
كاملا؟
هلأ أني ما رفضت التمسك الحقيقة بحديث لا تعاد، ما رفضته، لكن اعتمدت على في مقام الفتوى على قاعدة براءة الذمة من القيد الزائد المشكوك، هذا واضح. فنحن استدلينا بدليلين. بعض الناس قالوا لا، بل نرجع إلى أصالة الاشتغال ويجب عليه أن يعيد صلاته لأنه سجد على موضع نجس أو على ما لا يصح السجود عليه أو على موضع مرتفع جاهلا أو ناسيا. ماذا مرتفع؟ 4-5 أصابع مثلا عن موضع القدمين.
وما يسجد
طبعا طبعا لا ما في. قالوا نرجع إلى أصالة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. أنا قلت لا، مش صحيح الكلام هذا. هنا المورد مورد جريان البراءة من القيد الزائد المشكوك. هل أنا يعني يمكن تجرأت قليلا قلت وهذا واضح للمتأمل، ولكنه ضاع على بعض الآغايان، يعني على آغا ضياء الدين العراقي أنه بيرجع إلى أصالة الاشتغال، ونحن رجعنا إلى حديث لا تعاد وقاعدة البراءة من القيد الزائد المشكوك.
ربما عنده شيء ما وصل.
ما عند، لا أنا رجعت كثيرا، ربما ما عندنا ربما، لأنه هو يا شيخ هو حاطط قدامه كتاب الجواهر. لا طبعا، ما هو كلامه كلام الجواهر، ما بديش أعرفك، مش من القصة يعني أنه والله عن علم الغيب. أنت شوف كلامه، شوف الكلام الجواهر، نفس الشيء حاطط قدامه كتاب الجواهر. هو رجع إلى قاعدة الاشتغال، ما بده علم غيب يعني، يعني مش عم نتنبأ يعني. فلكن هذه قضية إنه البراء من القيد الزائد ما التفت له، شو بعمل له؟
شو بقول هو مثلا إذا سجد ومثل ما يصغر وبدأ السجد الثاني، شو بقول عن السجد الأولى؟
تصح صلاته.
طيب هاي نفس الشيء، طيب هاي نقص الشيء وهاي نقص الشيء.
هلا هذا رد عليه، وهذا جيد، كلامك جيد صح. طيب يا الله في أمان الله. عليكم السلام والإكرام. فصل فيما يعفى عنه في الصلاة، وهو أمور. الأول دم الجروح والقروح في البدن ما لم تبرأ. الأول أصبتك ما لم تبرأ. لا لا لا، هذيك سياق آخر. ما يعفى عنه في الصلاة دم الجروح والقروح في البدن ما لم تبرأ يعفى. هل إذا برئت شيء ثاني صار خلاص واضح صار.
الجروح الكبيرة ضيقة.
ولو خوفا من الالتهابات فيها. طيب خلينا نكملها. وأيضا معفو عن دم الجروح والقروح في الثوب ما لم ينقطع الدم حتى يمكن تطهير الثياب. معفو عن دم الجروح والقروح في الثوب، ما بس بالبدن.
الثوب يعني
اللي
يكون ملاصق،
لا خارج وداخل، يعني الثياب الداخلية والخارجية
اللي بيطلع
أساسا في الثياب باللباس
يعلم.
هيدا كله معفو عنه، لكن بشرط وجود ضرر أو حرج ومشقة على الشخص من التطهير الدائم أو تبديل الثوب
أو الضرر
حرج.
هيدا ضرر أو حرج عم نقوله.
الرواد ما شرطت وجود ضرر أو حرج.
ما فهمت شو؟
الرواد ما شرطت
وجود. جينا الحكي، هيدا كلامنا نحن هون، جينا الحكي هلا. فإن كان مما لا ضرر ولا مشقة في التطهير أو في تبديل الثوب على الشخص لا ضرر ولا مشقة في التطهير، مش هيك؟ أو في تبديل الثوب على الشخص، لا ضرر ولا مشقة، فلا شك في وجوب التطهير أو تبديل الثوب. ومع سيلان الدم لا يجب أن يغسل ثوبه ولا أن يبدله في اليوم أكثر من مرة، ورد في الروايات يعني في روايتين، تسهيلا من المولى تعالى عليه. ويجب على الأحوط منع الجروح والقروح عن زيادة التنجيس فوق المقدار المتعارف، فيجب شده إذا كانت في موضع يتعارف شده، ويختص العفو بالمقدار المتعارف. إذن فهذه مسألة هي فرع من قاعدتي رفع الحرج والضرر لا أكثر. نحن ادعائنا أنه نحن ما بالإجماع، خلافية، منهم بداخله منهم لا، خلافية. يلا، إذن نحن ندعي أنه ندعي، لا لا لا، في بالروايات جينا ما هلا جينا بعد ما حكينا شيء. إذا عندنا هذا الادعاء أنه دم الجروح والقروح في البدن ما لم تبرأ، وفي الثوب ما لم ينقطع الدم، معفو عن هذا الدم، مظبوط، معفو عن هذا الدم، ولكن من باب قاعدتي رفع الضرر والحرج. بلى، بس أنت بدك تشوف الروايات. هل أجيتنا الروايات؟ ستعلم من خلال الروايات أنه هذا مصداق من مصادق قاعدتي الضرر والحرج، يعني مش شغلة جديدة.
الروايات وارد من مش مادة التفصيل، وارد شو اسمه
جروح وقروح. جينا في واحدة هيك، جينا في الروايات أنه هذا المورد هو مورد من قاعدتي الضرر والحرج، يعني مش شغلة جديدة. تبحت لي؟ مش شغلة جديدة. هلأ لحد هون حكينا الكلام بشكل إجمالي، نبدأ بالروايات. ورد في هذا المجال عدة روايات من قبيل ما رواه في التهذيب بإسناد عن سعد بن عبد الله عن أحمد محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن ظريف بن ناصح عن أبان بن عثمان. طبعا أبان بن عثمان ثقة ناوسي على قول ضعيف من أصحاب الإجماع. عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، طبعا ثقة عن ثقة عن ثقة، قال: قلت لأبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام: الجرح يكون في مكان لا يقدر على ربطه، أو لا يقدر على ربطه، لأنه ما عندك فاعل سابق، ما مشكلة، لا يقدر، لا يقدر كل واحد على ربطه، فيسيل منه الدم والقيح فيصيب ثوبي. فقال عليه السلام: الله دعه فلا يضرك أن ألا تغسله، فلا يضرك ألا تغسله. قال دعه فلا يضرك أن لا تغسله، ما بيضر في الصلاة لا يضرك، يعني في الصلاة أن لا تغسله
مش نجس،
لا شيخ فادي معقولي هاي؟
لا يضرك،
لا شيخ لا يضرك في الصلاة، شو الحكي أنا؟ فكلمة دعه يعني لا تغسله، فإنك إن غسلته فسوف يلتهب الجرح. وهذه الرواية ونحوها هي إرشاد إلى قاعدة رفع الحرج والضرر لا أكثر. من خلال هذه الرواية وما سيأتيك من روايات تعرف بأن دم الدماميل والجروح معفو عنها، لكن بشرط أن يكون في تطهيرها حرج أو ضرر. فإن لم يقع الشخص في الحرج من تطهيرها، كأن يمكن له أن يطهر بدنه أو ثوبه في أوقات الفرائض الثلاثة، لوجب عليه التطهير. وذلك لما رواه في الكافي عن أحمد محمد بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألته عن الرجل به الجرح والقرح فلا يستطيع أن يربطه ولا أن يغسل دمه. قال عليه الصلاة والسلام يصلي ولا يغسل ثوبه كل يوم إلا مرة فإنه تعليل. شو بدك تقولي عقلائي عقلي عرفي استفيل؟ فإنه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كل ساعة.
يا
براو عليك، فيها ضرر فيها حرج مشقة اللي بدك تعبره عبره.
فغسل باليوم ليش؟
يعني لتقليل النجاسة. يصلي ولا يغسل ثوبه كل يوم إلا مرة. مرة يا خي تعال لك تعال لك، أنا بحتجم كل سنة مرة، أنا شخصيا بحتجم كل سنة مرة على طول من يمكن 35 سنة. هلا البروتين ما في غيره، أنا كل يوم مرتين ثلاثة أربعة، وإلا بخرب البروتينات كلها. شو بعمل؟ طبعا باليوم الأول بنكون حاطين هلا قطن جبيرة للزي اللي بدك إياه، باليوم الثاني بنشيلها لا ينشف ولا بضل الرطوبة مبعود يسكر، وما بتطلع لورا، بخلي يوم يومين ثلاثة أربعة، بالآخر تيجي العيلة بتغسل البروتين، إن راح الدم راح، ما راح إذا كان مشوه جدا من زدته، ما هو كله حق 5000 ليرة من زدته يا خي. بتقصه يعني 10 سنتي ب 10 سنتي بنعطيك اياه بتقصه انت. طيب، فانه لا يستطيع ان يغسل ثوبه كل ساعه. نيحك. طيب شو رايك بهذه الروايه؟ وهذه روايه موثقه وسندها جيد. يصلي ولا يغسل ثوبه كل يوم إلا مرة فإنه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كل ساعة.
ما موجود الساعة عنده
إيه؟ بيقولوا هيك بيقولوا هيك. المهم شو رأيك؟ فإذا ليش براو عليك هذا التعليل؟ هلا بدك تعبل لا يستطيع لأنه يقع في حرج مشقة ضرر؟ هلا بدك تفسر الصفل فسر. منعود نحن بنقرأ باقي الروايات لتعرفوا انه هيك القصة. وفي التهذيب عن احمد بن محمد عن موسى بن عمران عن محمد بن ابي عمير عن بعض اصحابنا لا يقال مراسيل ابن ابي عمير معروف يعني، لكن ما بتفيدنا لانه هيدا عن موسى بن عمران عن سماعة بن مهران عن ابي عبد الله الصديق، يعني بدها تكون نفس الرواية السابقة. عن أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام قال إذا كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه. أين الفاعل؟ فأصاب ثوبه من دمه فلا يغسله، أو بنحو الجملة الخبرية فلا يغسله حتى يبرأ وينقطع الدم. سلوا لكم دقيقة معلش، عربونا قلونا بس هون فأصاب ثوبه من دمه أين الفاعل؟ فأصاب هو، شو يعني هو؟ يعني الجرح السائل، ومن بيانية يعني أصاب الجرح السائل ثوبه من دمه.
أصاب من دمه دم.
شيخ إذا بدأ تحط فأصاب الجرح السائل ثوبه ما بتزبط بعد عندك من دمه بيانية، ما بتزبط.
فأصاب دم من دمه الثوبة.
أنا عربتها لأنه مرة مرت معنا بكتاب القطر وكتاب الكفاية. أحيانا يكون الجار والمجرور فاعل. لا لا، أحيانا في حالات نادرة يكون الجار والمجرور فاعل، لكنها حالات نادرة مثل هذه. فأصاب دمه ثوبه، ولا ما بتزبط غير هيك.
دم من دمه،
ولا مشكلة ما هلا ما مشكلة، ما عندي مانع، بس ما بتزبط.
هناك عن الشهر الحرام قتال فيه.
ايه قتال فيه.
عن قتال.
ايه عن قتال. لا هيديك واضحة. بس هيدي إذا كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه.
فأصاب
طيب شل من دمه بدك تقول فأصاب الجرح السائل ثوبه تزبط. طيب إذا ضبطناه هون بتقول لي من دمه من بقول لك عربة بتقول لي حرف جر بيانية
والجر والمجرور في محل رفع فاعل.
طول لي بالك طول ما هيدا هو هيدا أنا بتوقع يكون الإعراب صحيح هو هيك. بس إذا قلت البيانية شو يعني؟ البيانية بمثابة عطف البيان. ما هيدا الجرح السائل مش بحاجة لعطف بيان يعني مش بحاجة بي واضحة. انتبهت لي؟ طيب مثلا تقول جاء الشيخ محمد ما إعراب محمد؟ المعروف عطف بيان يقال بدل وعطف بيان. لكن الإعراب المشهور بين الناس عطف بيان لأنه يوضح من هو الشيخ ما قالوا بدل. تضبط بدل لكنه لأنه هن اثنيناتهم من واد واحد. خلص خلينا نكمل لأنه نحن بنينا. تفضل.
من دمه أنه من للطبعيد يعني أنه بعض دم الجرح السائل بس فأصاب
ثوبه
من دمه من دم الجرح السائل.
للتبعيض. طيب لنظبطه. إذا كان بالرجل جرح سائل فأصاب الجرح السائل بعض دمه فأصاب الجرح السائل ثوبه بعض دمه
فأصاب ثوبه
من دمه
بعض دمه من دم الجرح السائل.
طيب لك شيخ أنا بعربها من دمه جار ومجرور في هلأ جار ومجرور في موضع رفع فاعل أنا ما زبطت معي إلا هيك. وهيدي طبعا من الحالات النادرة أنا بعترف. لذلك هم قالوا يعني هل ما بعرف ابن عقيل بالقطر صرت ناسيها. هناك حالات شاذة نادرة يكون الجار والمجرور في موضع رفع فاعل وأعطوا مثال مثالين على ذلك.
ما هو المقام القول فأصاب ثوبه دم يعني قصد
الفاعل. أحسن لأن هيدي محلها كمعنى فأصاب ثوبه دمه من دمه دمه بدل من دمه دمه تزبط يعني. يلا خلينا نكمل هلا. فلا يغسله أو فلا يغسله حتى يبرأ وينقطع الدم. شو بتفهم أنت هذه منها؟ ليش فلا يغسله مثلا أو فلا يغسله حتى يبرأ وينقطع من باب إما لرفع الضرر والحرج وأما شو؟ هل عندك احتمال آخر؟ ما عندنا احتمال آخر. إيه بس ما عندنا احتمال غير لرفع الضرر أو لرفع الحرج. يعني مش قضية اختراع قنبلة يعني نحن مش عم نخترع هون على عم نخترع الكبريت الأحمر يعني لا أبدا قصة هيك. وروى ابن إدريس الحلي في مستطرفات السرائل من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي عن العلاء بن رزين القلاء عن محمد مسلم قال إن صاحب القرحة التي لا يستطيع صاحبها ربطها ولا حبس دمها يصلي ولا يغسل ثوبه في اليوم أكثر من مرة أكثر من مرة. طيب ليش؟ لرفع الضرر والحرج. خلصنا. وروى في البحار عن علي بن جعفر في كتابه عن أخيه عليه صلوات الله قال سألت عن الدمل يسيل منه القيح كيف يصنع؟ قال إن كان غليظا أو في خلط من دم فاغسله كل يوم مرتين غدوة وعشية. نعم. ولا ينقض ذلك الوضوء. هلأ لا ينقض الوضوء هذه بالإجماع ما خصة. بس هون عم بيقول لك مرتين هونيك مرة يعني إن استطعت على مرتين فاغسله مرتين ما استطعت مرة في حرج مرة ما في حرج مرتين.
الثاني يقول ينقض الوضوء
يعني ينقض الصلاة.
لا يرد عن الخلاف
لأنه في واحد قال له عم يدفع عليه صلاة عن الكهنة قال له أنها لا تنقض الوضوء وإنما تنقض الصلاة.
إيه طيب
العكس.
إذن فالمسألة ليست خروجا عن القاعدة أصلا هيدا كلامنا وإنما هي ضمن قاعدة رفع الحرج والضرر فقط لا غير وهي رجوع في موضع الشك إلى قاعدة وجوب كون بدن المصلي وثوبه طاهرين وأنك لا تجد في الروايات إطلاقا يرجع إليه، ما في إطلاق. وين بدك ترجع أنت؟ شو بدك ترجع لشو؟ لذلك نحن منقول الكلام التالي، أنه معفو أنت عن الدم والكذا. طيب طبعا في حال السيلان والضرر والحرج وكذا. الكلمة الأخيرة هون قال السيد محسن الحكيم رحمه الله تعالى: بل المنسوب إلى الأكثر أو المشهور اعتبار قيدين في العفو، أحدهما استمرار الدم بنحو لا تكون له فترة تسع الصلاة، وثانيهما المشقة في التطهير. ممتاز، كلام أنا أؤيده صح. وقال السيد الخوئي: وفي كلمات جماعة منهم المحقق الحلي اعتبار المشقة والسيلان. كلام جيد، كلام جيد. فإن قلت لكن روى في التهذيب عن أحمد بن محمد بن عيسى بن عبد الله عن أبيه شيخ القميين ووجه الأشاعرة طبقة الرضا والجواد عليهما صلوات الله، يعني لك عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه، وعن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد البرقي. لماذا؟ لأنه كثيرا ما ترى في الروايات عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد البرقي أبي عبد الله، ومحمد بن خالد البرقي من طبقة محمد بن عيسى، يعني المحمدين من طبقة واحدة، واثنيناتهم من طبقة الإمام الرضا، اثنيناتهم. طيب إذن عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ثلاثة، يعني هو أحمد بن محمد روى عن ثلاثة، عن بيو وعن محمد بن خالد وعن العباس بن معروف. هذا بتعرفوا أنت من أصحاب الإجماع، بتعرفوا كل الناس. إيه لازم. هيداك معروف بن خربوذ. خربوذ. وهو المعروف بيننا. معروف هيداك مش عباس. إيه. هيدا العباس بن معروف ثقة، هيدا غير معروف له من أصحاب الإجماع صح. عن عبد الله بن المغيرة ثقة فقيه معروف جدا. عن عبد الله بن مسكان طبعا هما ولا هول العبدلان، عبد الله بن بكير وعبد الله بن مسكان هول العبدلان. عن ليث المرادي معروف ثقة ثقة. قال هيدا كمان من أصحاب الإجماع كمان هيدا. هلا عبد الله ابن المغيرة ببالي قيل هو من أصحاب الإجماع على قول يعني، بس طبعا هو بمثابتهم فقيه فقيه ثقة، يعني عبد الله ابن المغيرة مش إنسان عادي. فأنت بدك تصير تقول لي هذا السند من الصحيح الأعلائي، تبعت لي؟ قال قلت لأبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام: الرجل تكون به الدماميل والقروح، فجلده وثيابه مملوة دما وقيحا، وثيابه بمنزلة جلده، مليان دم. هلا كان بحرب ما بعرف وين كان، زلمي كله دم. فقال: يصلي في ثيابه ولا يغسلها ولا شيء عليه.
ما له علاقة بالحجم.
برافو عليك. أنا كتبت هون قلت: وهي مطلقة من ناحيتي السيلان وعدمه ولزوم المشقة في التطهير وعدمها، مطلقة مش هيك؟
قلت لهم الحجم معناه غير لو تطهيرها مرة أو مرتين باليوم، إذا بتقول لتخفيف الحجم.
جينا الحكي، هيدي هلا بدي أحكي فيها، هلا بدي أحكي فيها. قلت انتبه لي شوي. فإن قلت هذه الرواية وهي مطلقة من ناحيتي السيلان وعدمه ولزوم المشقة في التطهير وعدمه، إن قلت كذا، قلت ما ادعاه سيد الخوي من الإطلاقين المذكورين غير صحيح. هيدي أنا أرجو التوجه لهذه الرواية، لأن سيد الخوي اعتمد على هذه الرواية واعتماده غير صحيح. قال السيد الخوئي: قال سواء كان هناك سيلان أو لا، وسواء لازمت المشقة في التطهير وعدمها، هذا الإنسان يصلي في ثيابه ولا يغسلها ولا شيء عليه. أنا أجبت قلت لا مش صحيح الكلام هذا. لماذا؟ لأنه لو لم يكن هناك سيلان، انتبه لي، ولم يكن هناك مشقة في التطهير، فالولد الصغير المميز من المسلمين يعلم أنه يجب عليه أن يطهر ثوبه. الطفل الصغير لعمره 10-15 سنة بيعرف أنه بده يطهر الثياب، أنه يخي أنا علي دم كتير وبدي أقوم صلي وما في لا جروح ولا قروح ومش في وطابت جروحي، أنه ليش بدي يضلوا هذا على نجاسة؟ قال جيب لي ولد عمره 10-15 سنة بيعرف الصلاة والطهارة بس مجرد المعرفة، بيقول لك يي شو في مانع أنه أنا طهر ثيابي أو غير ثيابي وروح هلا أتحمم وطهر حالي طالما شفيت كلياتنا كلني شفيت. فكلام سيدنا الخوئي هون غير صحيح. هيدا الرواية ناظرة إلى شو السيلان، ما بتزبط غير هيك. سيد الخوي قال لا، هي مطلقة من ناحية السيلان وعدمه، سواء في سيلان أو ما في سيلان. يا سيدنا إذا ما في سيلان ولا يوجد مشقة من التطهير، الولد اللي عمره 10-15 سنة بيطهر ثيابه يا عالم، هلا جيب لي ولد عمره 10-15 بيعرف يصلي بالجامع، قل له يا ولدي هيدا ثيابك مليانين دم شو بتعمل؟ بيقول لك بروح بطهرهم او بغير ثيابي. هيدا ولد يعني ما بدلوا الصفقاها، يعني معقول يا عبد هيدا ليث المرادي، ليث ابن البختري المرادي من اصحاب الاجماع، ذاك الفقيه الثقة الكبير، يقول له مولانا انا مليانين ثيابي دم وما في علي جروح سيالة، بتسكر الباب بتسكر الباب. طيب سمع شو؟ اكيد الامام بده يقول له طبقا لكل الروايات الموجوده، سكرنا الباب بس، طبقا لكل الروايات الموجوده الامام شو بده يقول؟ بده يقول روح طهر ثيابك، روح طهر ثيابك. لما قال له يصلي في ثيابي ولا يغسلها ولا شيء عليه معناته في سيلان وفي مشقه وفي حرج وفي ضرر، هيدي الولد بيعرفها. أظن لحد هون اليوم كافي، والحمد لله رب العالمين.